بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأمر السادس من محرمات السلوك الاجتماعي العام هو تولي الولايات والمناصب والأشغال من قبل الظلمة والجائرين والمستبدين، وهذه من المسائل الهامة جدا التي يكثر الابتلاء بها، خصوصا من قبل الكفاءات العالية كالمفكرين والعلماء والصحفيين الكبار والوزراء والمدراء وما أشبه ذلك. ولذا ينبغي تفصيل بعض مسائلها لأهمية هذه المسألة. والمراد من الولاية هنا هو الأعم من تولي المنصب أو الوكالة أو الإذن في شيء، حتى في مثل الصلاة جماعة في مكان الجائر مثلا، أو في القيام مقامه لرؤية الهلال، أو الحكم بثبوت الهلال، أو القضاء، أو إدارة شيء ما إنسانا أو حيوانا أو جمادا، كما إذا ولاه الجائر بأن يراقب السيارات الداخلة والخارجة من البلد مثلا، أو يراقب المسافرين الداخلين والخارجين، أو يراقب السفن كذلك في الميناء، أو غير ذلك من العناوين التي ينطبق عليها النيابة عن الجائر أو الولاية من قبله، وهي من المحرمات بذاتها لكونها من قبل الجائر. وإن لم يكن الفعل بنفسه حراما ولم يأخذ من بيت المال شيئا، وحرمتها من المسلمات بين الأصحاب، بل ادعى الإجماع عليها غير واحد منهم، بل ذكر أنه من الضروريات المستغنية عن ذكر ما يدل عليه من الكتاب والسنة. وكيف كان؟ فيدل على حرمتها الأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى: لا تجعلني مع القوم الظالمين. ولولا قباحة الجعل مع القوم الظالمين والمحسوبية عليهم لم يطلب هذا الطلب، وهو المفهوم أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى: فمن تبعني فإنه مني. ومن الواضح بأن الذي يتبع الظالمين يكون منهم أيضا. وقوله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، بضميمة صدق أنه مع الظالمين وأنه منهم إذا ما تولى لهم منصبا أو ولاية أو وكالة أو غير ذلك من العناوين التي يراها العرف أنها من عناوين الخدمة والمعاونة للظالمين والجائرين. هذا مضافا إلى آية الركون التي دلت على أن الركون إلى الظالمين عقوبته النار، وكذلك الآية التي نهت عن التعاون على الإثم والعدوان كما تقدم تفصيله فيما تقدم من مباحث. وأما السنة فروايات متواترة دلت على حرمة معونة الظالمين، مضافا إلى الروايات الخاصة الدالة على حرمة التولي للمناصب، منها ما يدل بالصراحة، ومنها ما يدل بالظهور، ومنها ما يدل بالملازمة. فعن داود بن زردي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت بالكوفة، فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة، فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل بعض هذه الولايات. فقال ما كنت لأفعل، إلى أن قال قلت جعلت فداك، ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وأن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه وإن لم أعدل. قال كيف قلت؟ صاعدت عليه الأيمان، فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك. ومنها ما رواه حميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه. قلت فما ترى؟ قال أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعود. ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليه السلام في حديث المناهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. ومنها ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال بسنده عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث قال من أكرم أخاه فإنما يكرم الله عز وجل، ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقها الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم 70 خليفة. ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويحبون لهم ويوالونهم، قال ليسهم من الشيعة ولكنهم من أولئك. ثم قرأ أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال الخنازير على لسان داود والقردة على لسان عيسى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمور ويأتون النساء أيام حيضهن، ثم احتج الله على المؤمنين الموالين للكفار فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله ولكن كثيرا منهم فاسقون. ونهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية. ومنها ما رواه العياشي في تفسيره عن سليمان الجعفري قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق بها النار. ومنها ما رواه علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في أعمال هؤلاء؟ قال إن كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة. قال فأخبرني على أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. ومنها ما رواه زياد بن أبي سلمة قال دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام فقال لي يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان، قال قلت أجل، قال لي ولم؟ قلت أنا رجل لي مروة وعلي عيال وليس وراء ظهري شيء، فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت لا أدري جعلت فداء. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. يا زياد إن أهون ما يصنع الله جل وعلا بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. يا زياد فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك فواحدة بواحدة والله من وراء ذلك. يا زياد أيما رجل منكم تولى لأحد منهم عملا ثم ساوى بينكم وبينه فقولوا له أنت منتحل كذاب. يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة الله عليك غدا ونفاد ما آتيت إليهم عنهم وبقاء ما أتيت إليهم عليك. ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولي ولاية فقال كيف صنيعه إلى إخوانه؟ قال قلت ليس عنده خير. قال أف يدخلون فيما لا ينبغي لهم ولا يصنعون إلى إخوانهم خيرا. ومنها ما رواه يونس بن عمار قال وصفت لأبي عبد الله عليه السلام من يقول بهذا الأمر ممن يعمل عمل السلطان فقال إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق وينفعونكم في حوائجكم. قال قلت منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعل. قال من لم يفعل ذلك منهم فابرؤوا منه برئ الله منهم. ومنها ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام. ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال كنا عند أبي جعفر عليه السلام على باب داره بالمدينة فنظر إلى الناس يمرون أفواجا فقال لبعض من عنده حدث بالمدينة أمر؟ فقال جعلت فداك ولي المدينة وال فغلى الناس يهنئونه. فقال عليه السلام إن الرجل ليغدى عليه بالأمر يهنأ به وإنه لباب من أبواب النار. ومنها ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. ومنها ما ورد من قوله عليه السلام أو باب يوهن به الحق. ومنها قوله عليه السلام إن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد وإبطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكشف معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة إلى غيرها من الروايات الكثيرة. ولا يخفى أن هذه الروايات في مجموعها منها ما يدل على حرمة الولاية كهذه الرواية الأخيرة ومنها ما يدل على حرمة العمل ومنها ما يدل على الحاجة إلى إجازة ولي الأمر عليه السلام إلى غير ذلك من التعبيرات الواردة في هذا المجال. والجميع يشترك في حرمة تولي الولاية من قبل الجائرين. وأما دلالة الإجماع فهو واضح في إجماع الإمامية بل ضرورة مذهبهم القائم على حرمة تولي الولايات من قبل الحاكمين الجائرين والظالمين. أما العقل فهو يحكم بقباحة تولي الولاية من قبل الجائرين من جهات عديدة، منها لأنه تشييد للظلم وتقوية له وهو قبيح، ومنها أنه معون للظالمين، ومنها أنه نوع من الغصب والتصرف من قبل الجائر فيما ليس له حق فيه، وذلك لأن الحكم والولاية هو حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وللأئمة الميامين من أهل بيته ومن نصبوه لذلك، كما ثبت في محله من علم الكلام ومن في بحث الولايات من الفقه أيضا. فتصدي غيرهم له حرام محرم، بل هو يعد من مصاديق الغاصبين، وكذلك كل من كان منصوبا من قبله يعد غاصبا أيضا أو يكون بحكم الغاصب عرفا وعقلا، بل إن تولي الجائرين من أجل مصاديق المنع من إقامة حكم الله سبحانه وتعالى ودفع من نصبهم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام عن مقامه. فيظهر من هذا إذن أن التفدي للحكومة والأمارة بغير إذن من المعصومين عليهم السلام حرام على كل حال، ولكن منعهم عن الوصول إلى مقامهم محرمة كبيرة أخرى فوقه. فيتحصل أن تولي ولاية الحكم أو الإدارة أو الوزارة أو ما أشبه ذلك من قبل الجائرين تنطبق عليه عناوين متعددة عقلا وشرعا، منها الظلم، ومنها تقوية الباطل، ومنها معونة الظالمين، ومنها الغاص، خصوصا إذا كانت الحكومة الجائرة تحكم باسمهم أو تنتسب إلى الإسلام، فإن مثل هذه الحكومة كحكومة بني أمية وبني العباس تنتصب وتحكم بعنوان الخلافة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فتنطبق عليها عناوين ثلاثة من كبائر الذنوب، منها منع صاحب الحق عن حقه وهو من أعظم المعاصي، ومنها التصدي لما ليس لهم ولا يجوز إلا بإذن أهله، ومنها التشريع إذا قصد بهذه النسبة إلى النبي وإلى الإسلام إذن الله سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر العنوان الذي يرفعه الجائرون لأجل إغفاء الشرعية على حكوماتهم الجائرة وخداع الناس بها. فإذا قارنتها تصرفات ومظالم وقضاء جور فهي محرمات أخرى تجتمع فوق هذه المحرمات. ومن المجموع نفهم أن تولي الحكام الجائرين للمناصب في الحكومات الظالمة وما أشبه لا ينطبق عليها عنوان محرم واحد، بل عناوين محرمة متعددة. وكذلك الذي يدخل في هذه الحكومات من قبيل الوزارات والإدارات وما أشبه ذلك الذي يصدق عليه أنه ولاية من قبل الجائر، فإن العناوين أيضا فيه تنطبق بلا إشكال. وبذلك يظهر أيضا أنه لا وجه لتبرير ذلك من قبل البعض بأنه نفس العمل جائز أو هو مباح وما أشبه، بل إن الانتساب إلى الحكومة الجائرة وصدق هذه العناوين تحرمه مهما كانت الأعابير والعلل. نعم، إلا الموارد التي دل الدليل الخاص على استثنائها كما ستعرفه. وهنا مسائل: المسألة الأولى، هل أن هذه الحرمة حرمة ذاتية كحرمة نفس الظلم من حيث هو، أو أنها غيرية من جهة ترتب المفسدة عليها؟ بمعنى أنه لو فرض عدم ترتب المفسدة تكون مباحة. قولان في المسألة: القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، وهو الظاهر من كلمات المحقق الإيرواني رضوان الله عليه والسيد السبزواري قدس سره أيضا في مهذب الأحكام، حيث قالوا بأن الحرمة ليست ذاتية وإنما ناشئة من المفاسد المترتبة عليها.
ويقابله
هو القول بأنها من المحرمات الذاتية، وهو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، منهم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة، وسماحة السيد الشيرازي دار ظله في الفقه،
بل وهو المحكي
عن العلامة الطباطبائي في مصابيحه، وأنه مال إلى هذا القول لكون الولاية تتضاعف إثما باشتمالها على المحرمات
كما يظهر من الجواهر.
ولعل العمدة في إثبات هذا القول ما هو المعلوم بالأدلة من أن الحكومة حق لله ولأوليائه المأمورين من قبله، فغيرهم غاصب للولاية وغير مستحق لشيء منها، فالتغلب عليها حرام وإن عدل فيهم، كما أن التصدي للقضاء لمن لم يؤذن له في الشرع حرام وإن حكم بالحق وعدل في الحكم. وبالجملة الحكومة والولاية والقضاء والإفتاء أمور محتاجة إلى الإذن منه تعالى أو من أوليائه، فالتصدي لها بدونه حرام ذاتا. وأما التغلب على أمور الناس بغير رضا منهم كما هو الغالب في الحكومات والولايات، حتى أن غيره نادر جدا، وتصرفهم في أمورهم ودعوتهم إلى التسليم لأمرهم ونهيهم وجعل العقوبات على المتخلصين، فهي محرمات أخرى كما تتعرفه من ظواهر الأدلة.
وكيف كان؟
فقد استدل
القائلون
بأنها مباحة ذاتا،
بأن المنصرة
من الأدلة الناهية عن تولي الولايات من قبل الجائرين هذا منصرف عن نفس المنصب إلى كون المراد هو القيام بأعمال الولاية، وذلك لرواية تحف العقول المتقدم التي ورد فيها أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله، مما يظهر منها أن الملاك هو أن الولاية طريق إلى المفاسد، وإلا في نفسها ليس في محرم.
ولذا قال السيد السبزواري قدس سره
أن المنساق من الأدلة التي ذكر فيها العمل لهم ومن التعليل الوارد في خبر التحف عدم الحرمة الذاتية، أي أخذ نفس المنصب منهم من حيث هو أمر اعتباري من دون أي عمل لهم أصلا. ويظهر من الجواهر إمكان تحصيل الإجماع على عدم الحرمة الذاتية، ويشهد له منع الحرمة الذاتية لما جاز ذلك لأجل ترتب مجرد غايات راجحة كقضاء حوائج المؤمنين والإحسان إليهم، مع أنهم رحمهم الله يدعون تطابق الأدلة
على جوازه لهذه الأمور. وأما الروايات المانعة
فحملوها بإطلاقها على صورة انطباق العناوين المحرمة عليها، ففي مثل صحيح داود بن زربي الذي ورد فيه أنه رفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك، يخدش فيه بأن الملازمة الغالبية بين الدخول في مناصبهم وترتب المفسدة تمنع عن التمسك بإطلاقها حتى يستفاد منها بأن الحرمة ذاتية، كما هو معلوم فهي منزلة على ما هو الغالب وهو ما يستلزم المفسدة. وأما فيما إذا لم يستلزم المفسدة فلا دليل على الحرمة. وعلى فرض وجود الإطلاق في مثل هذه الروايات حملوها إلى الحرمة الذاتية بالنسبة إلى أحد الدولتين الأموية والعباسية، لأن الأمويين والعباسيين بذلوا كل جهودهم وأقصى وسعهم لإزالة الدولة الهاشمية بكل ما أمكنهم، فيجب حينئذ على إمام الحق المدافع معهم بكل ما يمكنه، فحرمة الولاية لهم والدخول في مناصبهم يتصور لها وجه حينئذ حتى وإن لم تترتب عليه مفسدة، لأنه في هذه الصورة بنفسه يكون مفسد عرفا في وقت حدوث ثورة الباطل وإقامة دعائمه على الحق. وأما بعد أن استقر الظلم والجور واستترت دولة الحق إلى أن بدا لله ما يشاء وظهرت شوكة الظالمين واستولوا على الأمر بجميع أنحاء الاستيلاء بحيث يكون دخول أحد في مناصبهم مع عدم العمل لهم وجوده كعدمه من كل جهة، فأي فائدة يتصور في الحرمة الذاتية حينئذ؟ خصوصا مع وجود الروايات الدالة على أن الحرمة الذاتية غير صحيحة، كما في قول الصادق عليه السلام: رجل يحب آل محمد صلى الله عليه وآله وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم، فقال عليه السلام: يحشره الله على نيته. ومثله صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ويخرج مع هؤلاء في بعثتهم فيقتل تحت رايتهم، قال عليه السلام: يبعثه الله على نيته. قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيعينه الله به فمات في بعثهم، قال عليه السلام: هو بمنزلة الأجير، إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم. ونحو هذه الأحاديث غيرها أيضا، فإن لمثل هذه الأخبار نحو حكومة على جميع الأخبار المانعة على ما ذكره السيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام. ولا يتصور وجه للمنع والحرمة الذاتية إلا في صورتين: الصورة الأولى أن نحمل هذه المفاسد المذكورة في الروايات المترتبة على الولايات بعنوان الحكمة للعلة، إلا أن السيد السبزواري لم يرتضي هذا وقال عهدته على مدعي. الجهة الثانية: الروايات الواردة على حرمة معونة الظالمين، لكنهم القائلون بالجواز حملوها على أنها أخص من المدعى، فلا تدل على الحرمة الذاتية مطلقة. وأما المانعون فاستدلوا بوجوه وأشكلوا على هذه الأدلة التي ذكرها المجوزون. ففي مصباح الفقاهة أن ظاهر جملة من الروايات كون الولاية من قبل الجائر بنفسها محرمة، وهي أخذ المنصب منه وتسويد الاسم في ديوانه وإن لم ينضم إليها القيام بمعصية عملية أخرى، كما ورد عنه عليه السلام: من سود اسمه في ديوان ولد سابع مقلوب عباس حشره الله يوم القيامة خنزيرا، وغير ذلك من الروايات الدالة على أن تسويد الاسم بمجرده من دون القيام بمعصية عملية أخرى من الظلم وقتل النفوس المحترمة وإصابة أموال الناس وأعراضهم وغيرها من شؤون الولاية المحرمة محرمة ذاتا. فأي والي من ولاة الجور ارتكب شيئا من تلك العناوين المحرمة يعاقب بعقابين: أحدهما من جهة الولاية المحرمة، وثانيهما من جهة ما ارتكبه من المعاصي الخارجية. وذلك لأن النسبة بين عنوان الولاية من قبل الجائر وبين تحقق هذه الأعمال المحرمة هي العموم من وجه، فقد يكون أحد واليا من قبل الجائر ولكنه لا يعمل شيئا من الأعمال المحرمة، وإن كانت الولاية من الجائر لا تنفك عن المعصية غالبا، وقد يرتكب غير الوالي شيئا من هذه المظالم الراجعة إلى شؤون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة عندهم، وقد يجتمعان بأن يتخذى الوالي نفسه لأخذ الأموال وقتل النفوس وارتكاب المظالم. وأما الانصراف المدعى فقد أشكل عليه سماحة السيد الشيرازي دام ظله بأن المناسبة الحكم والموضوع تعطي الإطلاق فلا انصراف في المقام. وأما رواية جحف العقول فهي محمولة على الحكم وليست على العلة، حتى الحرمة تدور مدار وجود هذه المفاسد وعدمها، ولذا لا يلزم وجود كل المفاسد حتى يحكم بالحرمة. وأما الروايات التي استدل بها على الجواز وما أشبه ذلك فهي محمولة على التقية كما هو لسانها الظاهر منها أيضا. وعليه يقول السيد دام ظله: فالولاية بذاتها محرمة، ولو انضم إليها عمل محرم كان له عقابان، من غير فرق بين أن يكون الجائر مسلما أو كافرا، مخالفا أو مواليا للإطلاق، إلا إذا انطبق في الكافر والمخالف قانون الإلزام فيكون من الاستثناء حينئذ.
هذا وقد عرفت مما تقدم أن الروايات الواردة في هذا المجال على طوائف ثلاثة: الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقة، والثانية ما دل على الجواز، والثالثة ما دل على الترغيب. ولذا ينبغي الجمع بين هذه الطوائف والاستخلاف بالنتيجة. وقد جمع بعض الفقهاء هذه الطوائف بأشكال ثلاثة: الأول ما ذهب إليه المحقق الحلي قدس سره في الشرايع من الجواز عند عدم العمل بما يحرم، والاستحباب عند القدرة على الأمر بالمعروف. الثاني ما ذهب إليه بعض آخر من اختصاص الحرمة بما إذا لم يأمن من الحرام، وأما إذا من الحرام فيجوز، بل وقد يستحب إذا كان فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الثالث ما ذهب إليه بعض آخر من أن الحرمة تختص بما إذا كان قبوله لحب الرئاسة لأنه منبوذ وقبيح، أما إذا كان من قصده الخير ومساعدة الناس فتجوز، وإن كان لخصوص الحق فهو راجح. لكن الظاهر أن الأقرب إلى الأدلة وإلى الفهم العرفي من مجموع هذه الطوائف هو الجمع بما ذكرناه، وهو أن الأصل هو الحرمة للعناوين العقلية من الغاصب وتشييد الباطل وما أشبه ذلك من العناوين التي يستقل العقل بقبحها وبحرمتها، مضافا إلى أن ولاية الجائرين من أجل مصادر غصب الحكومة من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين نصبهم حججا على العباد وسادة وقادة. فلذا لا يجوز بمقتضى الأصل الأول، وإنما إذا جاز ففي موارد الاستثناء. ومن أهمها هو الاستئذان من أصحاب الولاية الشرعية الحقة في زمن حضوره، وفي زمن الغيبة يستأذن من نوابهم العامين وهم الفقهاء جامعي الشرائع. فحينئذ إذا أراد شخص أن يتولى ولاية من قبل الجائر فعليه أن يستأذن من الفقيه الجامع للشرائع في أمثال هذه الأزمنة. فحينئذ إذا جازت قد تنطبق عليها العناوين الراجحة أيضا من المستحبات، وأحيانا قد تصبح من الواجبات. وهذا هو الذي عليه السيرة قديما وحديثا، بل والمعروف من المرتكزات المتشرعة، فضلا عن الأدلة الأخرى والعناوين الأولية والثانوية كالأهم والمهم أو دفع الضرر ونحو ذلك. ولهذا اتفقت كلمة الفقهاء على استثناء جملة من هذه الموارد كما ستعرفه. وكيف كان؟ فإنه إذا استفيد من الأدلة هو ما ذكر من الأقوال ومن وجوه الجمع فهو، وإن إذا شككنا
فهل في هذه الصورة المرجع هو البراءة أم المرجع هو الاحتياط؟ قد يقال بالبراءة لأنه ما دام لم يستفد دليل على الحرمة بالخصوص فمقتضى الأصل هو البراءة، وقد يقال بالاحتياط لأن المسألة من الملاكات الخطيرة جدا والتي قد تترتب عليها مفاسد من القتل ونهب الأموال وسجن الأبرياء وتقوية الظالم وتقوية شوكته وما أشبه ذلك من عناوين بالغة الأهمية شرعا وعقلا. فلذا ينبغي في مثلها مراعاة الاحتياط. وعليه فإنه مقتضى الأصل الأول والقواعد الكلية، وإن كان هو البراءة لأنه مع الشرك التكليف المرجع لا أصالة عدم التكليف، إلا أنه حيث أن الموضع والمورد خطير جدا في مقام العمل ينبغي مراعاة الاحتياط وعدم الإقدام على قبول الولاية ما لم يحرز دليل على الجواز أو إذن من الفقيه. ولا يخفى عليك أن المقصود من الحرمة الذاتية ليست الحرمة الذاتية بالمعنى المنطقي أو الفلسفي، وإنما المراد منها هو الحرمة المتعلقة بنفس الولاية، بمعنى أن الولاية بنفسها محرمة، فيكون حكمها كحكم شرب الخمر والزنا مثلا وما أشبه ذلك من المحرمات التي نفس العمل بذاته محرم. وليس المقصود أن الحرمة من الملازمات الذاتية أو من ذاتيات الشيء، ولهذه الجهة يصح تقييد المطلقات الظاهرة في حرمة الولاية من قبل الجائر بالأدلة الدالة على الاستثناء كما ستعرفه. وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام السيد الطباطبائي كما في محكي الجواهر من التعبير بالحرمة الذاتية، إذ الظاهر أنه لم يدل على المقصود المنطقي منها دليل من العقل أو النقل كما لا يخفى. المسألة الثانية، يستثنى من حرمة الولاية أمور وهي متعددة من ناحية العنوان، إلا أن الظاهر يمكن جمعها في عنوانين كليين، إذ ذكر غير واحد من الأعلام استثناء صورتين من حرمة الولاية. الأولى صورة القيام بمصالح العباد، والثانية صورة الإكراه والتقييد. أما الأولى فقد عرفت آنفا من بعض الروايات ذلك، بل عن فقه الراوندي ورد من أن تقليد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق لمستحقيه، ومن ثم استدل له بالإجماع أيضا بل والسنة الصحيحة. وقوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض كما ورد عن لسان يوسف عليه الصلاة والسلام، وبمثله أيضا عبر في السرائر والنهاية، ولكن في القواعد تحرم من قبل الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد عبر الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في مكاتبه أنه يصور الولاية المذكورة أمران أحدهما القيام بمصالح العباد، وهو ما ورد في كلمات الفقهاء المعاصرين أيضا كالسيد الخوئي قدس سره والسيد الشيرازي دام ظله. ولعل التعبيرات الثلاثة تعود إلى شيء واحد وإن كان بعضها أعم من بعض ظاهرا. ولذا ادعى الشيخ الأعظم قدس سره عدم الخلاف فيما عنونه مع وجود الخلاف ظاهرا، وذلك نظرا إلى عود الجميع إلى واحد عرفا أيضا هكذا. ثم إنهم بين من عبر بالجواز كالعلامة في التذكرة والتحرير، ومن عبر بالاستحباب كما في النهاية والشرائع والنافع وغيرها، وعن السرائر أنها واجبة. ومن هنا يقتضى الأمر بضرورة ملاحظة دليل الاستثناء هنا، ثم الحكم بالجواز والوجوب أو الاستحباب أو الحرمة ونحو ذلك. فحينئذ نقول ربما يستدل للجواز هنا بأمور. الأول قاعدة الأهم والمهم، إذا كانت هناك عناوين أهم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على مصالح العباد وصيانة حقوقهم، إذا كانت هذه المصالح أهم من مفسدة الدخول في ولاية الجائرين. ومن الواضح أن المصالح المتعلقة بالعباد قد تكون بدرجة اللزوم كحفظ دمائهم وأموالهم العظيمة وأعراضهم وأديانهم، فحينئذ ينطبق عليها عنوان الوجوب بلا إشكال. وأحيانا يكون الدخول في ولاية الجائر مفسدته أكبر من المصلحة التي يحفظها الداخل للعباد، فحينئذ تحرم أيضا. وقد تكون المصلحة غالبة على المفسدة، فحينئذ يكون من المستحبات. وقد تكون المفسدة غالبة لكن لا بدرجة اللزوم، فحينئذ يكون من المكروهات. ومن الأدلة ما ورد في قضية يوسف عليه السلام من قوله اجعلني على خزائن الأرض، حيث أنه طلب الولاية من قبل عزيز مصر مع أنه كان كافرا، مما يدل على أن تولي الولاية من قبل الكفار والجائرين جاء.
والإشكال في هذا الاستدلال
بأنه من الأحكام المتعلقة بالشرائع السابقة يندفع أولا بالاستصحاب كما قيل، فإن استصحاب فجية الشرائع السابقة جار بالنسبة لنا حتى إلى نعلم النسخ. وثانيا أيضا يمكن الاستدلال على فجية الشرائع السابقة بأنه بعد ذكرها في القرآن الكريم من غير إنكار من قبل الشارع، هذا يدل على جوازها في شرعنا أيضا، وإلا لنهى عنها الشارع كما عرفته مما تقدم. وربما يستفاد أيضا من تعليله في قوله إني حفيظ عليم التعميم في جواز الدخول بالنسبة إلى كل من كان أمينا وعليما بالمصرف وكيفية الصرف وسائر الخصوصيات، مع ظهوره في أنه كان بعمده واختياره عليه السلام، ويؤيده ما ورد في قضية مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام وقبوله لخلافة العهد من المأمون. لكنه أجيب عن هذا الاستدلال بعدم تمامية الدلالة، وذلك لأن الحق كان ليوسف عليه السلام ولمولانا الرضا في الواقع، والمأمون وعزيز مصر غصبا حقهما، وحينئذ الإمام الرضا عليه السلام ويوسف عليه السلام رضيا بإرجاع بعض حقهما إليهما لقبول الولاية وتوليها. وعليه فإن الاستدلال بهذه الآية غير تام من ناحية إثبات الاستثناء، ولذا ينبغي التمسك بالروايات الواردة في هذا المجال وهي متباطرة وكافية في الدلالة على الاستثناء، منها ما عرفته مما تقدم من الروايات المفصلة، ومنها ما رواه علي بن يقطين قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. ومنها ما رواه الصدوق قال الصادق عليه السلام كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. ومنها ما رواه في المقنع قال الرضا عليه السلام أنه قال إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. ومنها ما رواه مهران بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله عز وجل به عن المؤمنين وهو أقلهم خطأ في الآخرة. ومنها ما رواه محمد بن عيسى بن يقطين قال كتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن عليه السلام في الخروج من عمل السلطان، فأجابه إني لا أرى لك الخروج من عمل السلطان، فإن لله عز وجل بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن أوليائه وهم عتقاؤه من النار، فاتق الله في إخوانك. ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن عمل السلطان والدخول معهم، قال لا بأس إذا وصلت إخوانك وعرضت أهل ولايتك. ومنها ما رواه الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال لا بأس به ما لم يغير حكما ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم. إلى غير ذلك من الروايات المتواترة المتعددة في هذا المجال. ولا يخفى عليك أن لسان الروايات المختلفة متعدد أيضا، فطائفة منها يدل على جوازها إذا كانت دفاعا عن أولياء الله، وطائفة منها تدل على كفاية مجرد الإحسان إلى الإخوان وتفريج الكرب عنهم، وطائفة ثالثة تدل على اشتراط العدالة والنظر في أمور الناس، وبعضها ربما يكون مجملا. ولكن استفادة الأمور من مجموعها غير بعيد،
فإن أي شأن
من شؤون العباد ما يرتبط في الدفاع عنهم أو حفظ أموالهم وأعراضهم أو صيانة دمائهم أو إرجاع حقوقهم المغتصبة منهم أو ما أشبه ذلك من عناوين عقلائية تدخل في ضمن الملاكات الهامة شرعا وعقلا. مقتضى القاعدة هو الجواز. وهذه الروايات كل طائفة منها تشير إلى جهة من جهات الأهمية ربما أو جهات الجواز. نعم ينبغي أن يكون أصل الدخول وإن كان لأجل مصالح العباد أن يكون بإذن الفقيه، لا الدخول المجرد والاعتماد على النفس فيه، لأنه مهما كانت النية فيبقى عنوان الغصب والدخول في ولاية غاصبي حقوق آل محمد عليهم السلام موجودا في المسألة. فلذا ينبغي الاستئذان كما كان أصحابهم عليهم السلام كعلي بن يقطين وابن بزيح وغيرهم يستأذنونهم في الدخول في الولايات. وأما في عصر الغيبة فينبغي أخذ إذن الفقيه الجامع للشرائع، وعليه عمل بعض الأكابر من الفقهاء كالبهائي والمجلسي والمحقق الكركي والشيخ جعفر كاشف الغطاء وغيرهم من الفقهاء العظم لكونهم نوابا عن الإمام عليه السلام. فتحصل مما ذكرنا أمور: الأول أن قبول الولاية بنفسه محرم، فإذا استلزم تقوية شوكتهم أو كان مظنة لفعل محرم آخر فيشتد فيه الحرمة. الثاني إذا لم يكن فيه شيء من ذلك وكان فيه خدمة لمصالح العباد وإرفاقا بخلقه وكان بإذن الفقيه الجامع للشرائع أو شورى الفقهاء فهو جائز، بل قد يكون راجحا إذا لم يكن فيه نية غير ذلك. الثالث قد يكون واجبا إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حفظ نظام المسلمين ورد كيد أعدائهم وأعداء أهل البيت عليهم السلام على ذلك فيما هو أقوى مما تلزمه المحرمات. ولا ينافي ذلك كله كون الحكم لله ولرسوله ولأوليائه عليهم السلام من بعده بعد الرجوع إلى إذن الفقيه الذين هم جعلوه حاكما على الناس في زمن الغيبة. الرابع إن استلزم بعض المحرمات وكانت فيه خدمة للعباد فيرجع حينئذ إلى الأهم والمهم، فإن كانت المصالح أهم قدمت هذه المصالح فحينئذ يجوز التولي. وأما إذا كانت مسألة التولي والولاية أكثر فحينئذ لا يجوز. وهذا ما يظهر من مجموع كلمات الأعلام في المسألة كالسيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة والسيد السبزواري قدس سره في مهذب الأحكام وسماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه وغيرهم من الفقهاء. وعلى هذا يحمل مثل ما ورد عن ابن بزيع عن الرضا عليه السلام أن لله تعالى بأبواب الظالمين من نور الله وجهه بالبرهان ومكن له في البلاد يدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله به أمور المسلمين إليهم يلجأ المؤمنون من الضرر إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا أولئك أمناء الله في أرضه أولئك نور الله في رعيتهم يوم القيامة إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا الملاك. الثاني من موارد الاستثناء عن التولي من قبل الظالمين ما إذا كان المتولي للولاية مكرها على ذلك. وقد عنون البحث بعض الفقهاء بعنوان أعم يشمل كل ضرورة من التقية والاضطرار والإكراه، وليس به بأس لأن مرجع الجميع إلى الضرورة والإكراه منها أيضا. وأصل الحكم في الجملة مما لا كلام فيه بينهم، بل ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه. ولا شبهة في أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا التي يبتلى بها أكثر الناس خصوصا في الدول التي يحكمها حكام مستبدون، ويتفرع عنها فروع كثيرة، وهي من صغريات جواز مخالفة التكليف بالإكراه أو الاضطرار بحيث يشق على المكره أو المضطر أن يتحمل الضرر المتوعد به سواء كان ماليا أم عرضيا
أم نفسيا أم اعتباريا، وسواء تعلق بنفسه أم بأهله أم بعرضه أم بعشيرته الأقربين. وهذه الكبرى مما لا خلاف فيها بين الفريقين نصا وفتوى. ويدل على صدقها في الجملة قوله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فهذا استثناء من بعد النفي. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو أيضا استثناء بعد النفي. وأما الصغرى فتدل عليها جملة من الروايات الخاصة الواردة في قبول الولاية عن الجائر مكرها، كما عرفت بعضها أيضا مما تقدم. وعليه فتجوز الولاية المحرمة مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا أو عرضيا عليه، للأدلة الأربعة. فمن الكتاب ما عرفته من قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ومن السنة المستفيضة منها قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما أكره عليه. وقولهم عليهم السلام: التقية في كل شيء. وقوله عليه السلام: ما من شيء إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. ومن الإجماع إجماع الإمامية بل المسلمين عليه. ومن العاقل حكمه بتقديم الأهم على المهم في مثل هذه الصور. وكذا الكلام فيما إذا توعده على تركها بما يوجب الضرر على من يتعلق به، بحيث يكون الإضرار عليه إضرارا به عرفا كمن يهمه أمره، وذلك لأنه من الإضرار بنفس المكره حينئذ بعد أن عد الإضرار بهم إضرارا عليه بحسب المتعارف، فتشمله الأدلة حينئذ. وبذلك يظهر أنه يباح بالإكراه ما يلزمها من المحرمات الأخرى، وما يتفق في خلال الولاية مما يصدر الإكراه به من الجائر، لعمومات الأدلة المتقدمة وإطلاقاتها الشاملة لها أيضا. ومقتضى إطلاق أدلة الإكراه وعموم نفي الحرج وإطلاق قوله عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية، شمولها لما إذا كان الضرر المتوعد به أقل من الضرر المكره عليه أيضا، فضلا عن صورة التساوي، أو ما إذا كان الضرر المتوعد به أكثر لا دليل من عقل أو نقل على تحمل الضرر لدفع الضرر المتوجه للغير. نعم، لو توجه الضرر إلى الشخص أولا وبالذات لا يجوز دفعه بالإضرار بالغير قطعا، والمقام من الأول دون الأخير. ولكن مقتضى الأخوة الإيمانية تحمل الضرر اليسير مع التمكن إن كان الضرر المتوجه إلى الأخ الإيماني كثيرا، وفي المساوي وإن أمكن التحمل يكون من الإيثار المطلوب. وعليه فإنه يظهر مما تقدم استثناء صورة واحدة من جواز التولي في صورة الإكراه، وهي الدماء المحترمة، وذلك لقولهم عليهم السلام: إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقية. ويستفاد منه أن حد تشريع التقية إنما هو دون الدم ولا تشريع لها في الدم. ولا يخفى عليك أن المراد من التقية هنا التقية بمعناها اللغوي، فإنها مصدر من مادة الوقاية، فيشمل كل إكراه، بل وبعض تعريفاتهم ينطبق عليه أيضا، كما ورد عن شيخنا الشهيد في القواعد: التقية مجاملة الناس لما يعرفون وترك ما ينفرون حذرا من غوائله. وهنا مسألة وقع الكلام فيها بين الأعلام كثيرا، وهي أن الإكراه هل يبيح كل محرم مالا كان أو عرضا إلا القاتل فإنه مستثنى، فحينئذ لا ضمان على المكره لكونه كالآلة للمكره، وإنما يكون الضمان على المكره فقط. أم لا؟ مضافا إلى استثناء صورة القتل، هناك صور أخرى قد تستثنى من الإكراه، وذلك في دخول المسألة في صغريات مزاحمة الأهم بالمهم. وفي المسألة قولان: القول الأول وهو يظهر من كلمات جمع من الفقهاء ولعله المشهور، حيث ذهبوا إلى أن الإكراه يباح به كل محرم إلا صورة القاتل للأدلة الخاصة وعليه، فلا مجال لملاحظة الموازنة أصلا، بل يباح بالإكراه والإضطرار كل محرم إلا القتل، وهو الذي يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره، وصرح بإطلاقه الشيخ الأنصاري قدس سره، وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه. وذكر كاشف الغطاء فيما حكي عنه أيضا أن الأحواط مراعاة التعادل وإن كان الأقوى عدم وجوبه. وظاهر كلام المحقق في الشرائع أيضا الجواز مطلقا، حيث قال: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها. كما أن ظاهر العلامة في القواعد وغيره من الأصحاب أيضا ذلك. وفي مهذب الأحكام قال: إن الظاهر الإطلاقات والكلمات، إن بالإكراه يباح كل محرم مالا كان أو عرضا إلا القتل، ولا ضمان على المكره لكونه كالآلة للمكره فيكون الضمان عليه، وأما دفع الضرر لأجل الخوف على الناس فيحل لأجله كل محرم أيضا، حتى التصرف في مال الغير مع الضمان. والظاهر جواز دفعه بهدك عرض الغير، إذ لا يعادل نفس المؤمن بشيء، وأما دفعه بقتل المؤمن فلا يجوز مطلقا. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه جمع من الفقهاء، حيث فصلوا المسألة بدخول المسألة في صغريات الأهم والمهم، فإن كان ارتكاب الولاية أهم من ارتكاب المحرمات المترتبة عليها فحينئذ يجوز بالإكراه الدخول، وإلا إذا كانت المفاسد المترتبة عليها أكبر من ضرر الإكراه فحينئذ لا يجوز الدخول في هذه الولاية لرعاية للمفاسد الكبرى، سواء كانت المفاسد من قبيل القتل أو كانت من قبيل هتك الأعراض أو نهب الأموال وما أشبه ذلك. وهذا ما ربما يظهر من كلمات صاحب مفتاح الكرامة والسيد الخوئي قدس سرهما، وكلمات سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، وغيره من الفقهاء المعاصرين. ففي مفتاح الكرامة قال: ويجب عليه على احتمال قوي تقديم الأهون فالأهون، وقد تلحظ المماثلة والمخالفة فيما يتعلق به أو ببعض المؤمنين من التفاوت في المراتب الجليلة. وهذا الكلام ظاهر في مراعاة المصالح وتقديم الأهم على المهم. وفي مصطلح الفقهاء قال أن المستفاد من أدلة الإكراه أن تشريع ذلك إنما هو لدفع الضرر، وواضح أنه لا يجوز لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره، حتى فيما إذا كان ضرر الغير أقل فضلا عما إذا كان أعظم. والوجه في ذلك أن حديث رفع الإكراه والإضطرار مسوق للامتنان على الأمة، ومن المعلوم أن دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولا للحديث. وهذا ما يظهر من كلمات سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه أيضا. وكيف كان؟ فقد استدل للقول الأول بعموم دليل نفي الإكراه لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم، وعموم نفي الحرج، فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج. وقوله صلى الله عليه وآله: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، حيث دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه. وأن الضرر أولا وبالذات متوجه إلى الغير، والمباشر ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير. لكن الظاهر أن هذه الوجوه الأربعة التي ذكرت يمكن المناقشة فيها، وذلك لأن دليل نفي الإكراه مسوق في مقام الامتنان على الأمة كما عرفت، فكيف يمن الشارع على فرد بضرر أكبر على فرد آخر، بل وحتى في صورة الضرر المساوي، وذلك كما إذا قال له آخذ منك دينارا إذا لم تأخذ دينارا من زيد، فإنهما بعد التساوي في الاثنين تبقى حرمة التصرف في مال الغير بلا وجه، والحرج كالضرر فيما ذكر أيضا، سواء تعارض فردان من هذا أو ذاك أو من هذا وذاك. وقد ذكر الفقهاء في بعض المباحث أن الحرج والضرر إذا ذكرا فالأول نفسي والثاني مالي وبنني ونحوهما. وأما قوله صلى الله عليه وآله إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإنما هنا الحصر فيه إضافي لا حقيقي، فلا يكون دليلا على الاستثناء في مورد واحد وهو الدم، لوضوح أن التقية نصا وفتوى حتى من الشيخ نفسه قدس سره وضعت لحقن المال والعرض والسمعة والحرية وغيرها من الملاكات الهامة عند العقلاء. فهل لا يقول الشيخ قدس سره فيما إذا أكرهه المخالف لشرب الفقاع وإلا سجنه سنة لأنه يشرب حفظا لحريته مثلا إلى غيره من الأمثلة الكثيرة؟ إذن فكلمة إنما هنا لقسم مهم من أقسام التقية، لا حتى المهم بقول مطلق، وما ذكر من معنى الحديث هو الذي يظهر بمعونة نفس الروايات، مضافا إلى أنه ربما يبلغ الإكراه الدم ويكون التقية أيضا، كما إذا خير بين الكفر وبين أن يقتل، ولذا قال عليه السلام أما أحدهما فقد تعجل إلى الجنة في الرواية التي رواها الحر العاملي رضوان الله عليه في الوسائل عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرأ من أمير المؤمنين عليه السلام، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر، فقل لي سبيل الذي برئ وقتل الآخر، فقال أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة، مما يدل على أنه حتى فيما إذا بلغت الدم ولم يمارس التقية المكلف يكون مأجورا أيضا. نعم لا شك في جواز ذلك كما في الآية وروايات متواترة حول الإكراه على سب مولانا أمير المؤمنين علي، ولذا لم يسبوه فاضل أصحابه حتى انجر بهم إلى القتل، فلا يقال أنهم أمروا بالبراءة منه، وقد قال عليه السلام لا تتبرؤوا مني، لأنه يقال المراد بالمنهي عنه هو البراءة القلبية اللفظية، إذ البراءة اللفظية هي نوع من السب وقد أجاز له السب، وإنما الذي منعه هو البراءة، فيحمل حينئذ على البراءة القلب وليست البراءة باللسان. ويرد على رابع الوجوه التي استدلوا بها بأن الإكراه لا يوجب سلب الاختيار عن المكره، فهو يضر بالغير اختيارا لدفع الضرر عن نفسه وعليه، فإنه إذا توجه الضرر إلى الغير فلا يجب توجيهه إلى نفسه ليس على إطلاقه، إذ ربما يجب التوجيه للأهمية، كما أنه لو قابل السبع هو بنفسه لم يضره إلا جرح يده مثلا لشجاعته، أما إذا لو توجه إلى الغير قتله مثلا، فإن وجوب حفظ النفس المحترمة يجب عليه توجيهه إلى نفسه. وكذلك الحال فيما إذا توجه طفل إلى إحراق دار الجيران مما لو أقدم لم يحترق منه إلا دينارا واحدا، أو أراد الزاني الزنا بامرأة عفيفة مما لو أقدم على نجاتها قبله الزاني قبلة شهوية فقط مثلا، وكذلك حال المختلف كالدوران بين العرض والمال والدم والحرية والسمعة وما أشبه ذلك بعضها مع بعض، فهذا أيضا دائر مدار الأهم والمهم، ولذا قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله، ولذا ضحى أصحاب الحسين عليهم السلام بأنفسهم له لا ليدفعوا عنه القتل بل ليبقى ساعات، فإن كل لحظة من حياة الإمام عليه السلام أهم من دم أصحابه. فيتحصل مما تقدم أنه يجوز التولي من قبل الظالم عند الإكراه، وترتفع الحرمة حينئذ لأدلة الإكراه والاضطراب، كما يباح غيره من المحرمات ما عدا إراقة الدماء. وإذا استلزم الولاية الإضرار بالنفس أو بالعرض أو بالمال لنفس المتولي أو لغيره، فحينئذ يلاحظ الأهم والمهم، وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء، وهو الظاهر من مجموع الأدلة. ويجوز للمكره تحمل الضرر المالي الذي توعد عليه وعدم قبول الولاية عن المكره، وذلك لقاعدة السلطنة، ولأن دفع مثل هذا الضرر رخصة لا أن يكون عزيمة على ما هو المرتكب في أذهان المتشرع بل والعقلاء. ولا يخفى عليك أنه يعتبر في تحقق الإكراه عدم قدرة الشخص على التفصي عن توعيد المكره بما هو سهل له ولا ضرر عليه فيه لانصراف أدلة الإكراه عنه، بل الظاهر عدم صدق الإكراه عليه عرفا خصوصا في بعض موارده، كما لا فرق في الدم المحقون الذي لا يجوز سفكه لا إكراها ولا اضطرارا بين الصغير والكبير والذكر والأنثى والوضيع والشريف والعالم والجاهل، لإطلاق قول الصادقين عليهم السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. وهل يشمل الدم مطلق الجرح أو يختص بما فيه قوام الروح وجهان؟ والمنساق من الحديث هو الأخير، أي ما كان فيه زهاق النفس لا الجراحات البسيطة وما أشبه ذلك. ولا يبعد أن يكون مثل القتل ما يراه العرف مثله أيضا، نفس السم إلى شخص يبقى به مريضا طول عمره، وكذلك ما يجعله مجنونا أو شللا أو نحو ذلك. وأما مثل الغرق والحرق والهدم عليه وتخويفه بما يوجب موته بدون خروج دمه، فهو من مصادق الاستثناء أيضا، لأن العرف يرى الأعم لا خصوصية القتل وسفك الدم، وهذا هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وآله: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. ومثلها رواية أخرى: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. فإن هذه الروايات ناظرة إلى المرتبة العليا من التقية، فلا ظهور فيها في اختصاص الحكم بهذه المرتبة فقط. وهنا مسائل: المسألة الأولى، يجوز تولي الولاية لإصلاح أمور المسلمين ورفع الضرر عنهم، كما دل على ذلك روايات التقية وغيرها، مثل ما دل على جوازها بالتبري عنهم عليهم الصلاة والسلام، بل وإطلاق قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وقوله سبحانه وتعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان، وما دل على تجويزهم عليهم الصلاة والسلام لعلي بن يقطين وغيره أن يقبلوا الولاية تقية لإصلاح أمورهم. ولا فرق في ذلك بين العلم بالضرر المتوجه من المكره أو الخوف من الضرر، لما ذكروا في بحث لا ضرر من أن احتمال الضرر كيقين بالضرر في جواز قبول الولاية سواء للرفع أو للدفع، كما لو كان الظالم مثلا قد سجن جماعة أو يريد سجنهم، فإن قبل الولاية أطلق سراحهم أو لم يسجنهم من أول الأمر. أما إذا كان القبول لدفع حرام يفعله الظالم أو لدفع إكراه على حرام، فإن المسألة حينئذ تصبح من صغريات الأهم والمهم، وذلك كما إذا قال له الظالم مثلا: سأشرب الخمر إن لم تقبل الولاية مني، أو سأجبر زيدا على شربها، فإنه لا يجوز حينئذ التولي إذ لا دليل على الجواز، وما يقال من أن التولي من مصادق النهي عن المنكر محل تأمل، لأن النهي عن المنكر لا يكون بمنكر مشابه. وأما إذا كان أهم حينئذ كان من باب التزاحم، كما لو قال له إن لم تشرب أقتل إنسانا محقون الدم، أو آمر زيدا أن يقتله ولو باختياره، حيث أن المكره يدور أمره بين أحد محرمين الشرب وترك القاتل يقتل، ومن المعلوم أن الثاني أهم من غير فرق بين أن يكون كلاهما فعلا أو تركا أو بالاختلاف. وبذلك أيضا يظهر الحال بالنسبة إلى مزاحمة الولاية مع الإضرار بالعرض أو الإضرار بالمال، فإنه ينبغي ملاحظة الأهم والمهم. المسألة الثانية، إذا تزاحمت مصالح الدين مع الأضرار المتوعد عليها إذا لم يقبل الولاية، سواء كان دين نفسه أم دين ذويه بمجرد الولاية، أو كانت الولاية تنتهي إلى خلاف الدين، كما أنه إذا تولى الولاية اعتقد ذووه أو أصحابه أو عموم الناس صحت الولاية التي تولاها وصحت الحكومة التي فرضت عليه الولاية لمكانته ووجاهته الاجتماعية مثلا، أو لمقامه الديني مثلا، أو أوجب اعتقاد الناس بصحة ما يذهب إليه الحاكم من التجسيم في التوحيد أو الغلو في النبوة أو البغض والمعاداة للإمامة أو ما أشبه ذلك من أفكار ضالة، أو سببت الولاية اختلاطه أو ذويه بالمكشفات من النساء الأجنبيات أو الغلمان أو ما أشبه ذلك مما هو مخالف للدين، فاللازم حينئذ أيضا ملاحظة الأهم والمهم. فمع أهمية الولاية أو تساويها جاز وإلا حرم. ولا يخفى أن المراد بالدين هنا هو الأعم من المذهب. المسألة الثالثة، فيما إذا تزاحم قبول الولاية مع السمعة الطيبة، بحيث أن توليه للولاية من قبل الجائر توجب الخدشة في هذه السمعة بما يكون معه الإنسان في عسر أو حرج أو ضرر، حيث أن الناس يتفرقون عنه بعد ذلك مثلا. فالظاهر أيضا أنها ينبغي ملاحظة الأهم والمهم فيها، إذ لا حق للإنسان في أن يخدش سمعته ويورد الاتهام على نفسه، وعليه ينبغي أن يلاحظ الأهم والمهم. المسألة الرابعة، إذا أكره على قبول الولاية وقبلها دفعا للضرر ثم استوجب هذا التولي بعض التصرفات الموجبة للإضرار بالآخرين، فهل يجب عليه الضمان أم لا؟ فمثلا إذا أكره الجائر رجلا وامرأة على الزنا، فهل المهر عليه أو على المكره، أو لا مهر أصلا، أو أنه يكون من بيت المال؟ وكذا لو قطع بأمر الجائر يد إنسان محكون العضو أو جلده، فعلى من تكون الدية إن كانت؟ أو يقال بأنه لا دية في هذه الصورة. وفي المقام أيضا لو سبب قضاؤه بحسب نظام الجائر جعل امرأة لإنسان آخر، فهل يضمن للزوج مهرها؟ أو نقل مال شخص لآخر، فهل يضمن للمالك؟ إلى غير ذلك من الأمثلة والنماذج التي تقع يوميا في الحكومات الجائرة لعدم عملها بالقوانين الإلهية، بما يوجب الفساد وتضييع الحقوق كثيرا. احتمالات في المسألة، ففي المثال الأول مثلا المهر عليه لأنه الواطي، أو على المكره لأن السبب أقوى من المباشر، أو على بيت المال لأنه المعد لمصالح المسلمين وهذه منها، أو نقول أنه لا مهر أصلا لأنه ليس على أي الثلاثة، حيث أن الشارع أمره بالوطي حفظا لنفسه وعليه فهو محسن، والشارع يقول وما على المحسنين من سبيل، ولكن المكره لم يطأ، فالأصل عدم كونه عليه، وبيت المال ليس من شأنه مهر الزنات فلا شيء، ولعل الأقرب أنه عليه يكون، وحينئذ يرجع به إلى المكره والجائر، ويعرف من ذلك حال الأمثلة الأخرى مع بعض التفاوت في المسألة. فلا مجال للقول بعدم الضمان مطلقا لأنه تضييع وإضرار مضاعف بالغير، وإنما مقتضى القواعد هو أن الذي باشر الإغرار عليه الضمان وحيث أنه كان مكرها يجوز له الرجوع إلى المكره. المسألة الخامسة ذكر سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه أن الشيخ الأنصاري قدس سره وغيره من الفقهاء ذكروا بابا فيما يجب أو ما ينبغي للوالي العمل به فعلا أو تركا، سواء كان هذا الوالي من الولاة الكبار أو كان من الموظفين الصغار الذين لهم دور وسلطنة. وزاد على ما ذكره الشيخ بما هذا نصه وجوب أن يكون في البلد تجمعات حرة يكون التنافس السلمي نحو البناء والتقدم قائما بينهم جميعا، ويكون كل وسائل الإعلام بيدهم جميعا حتى لا تضغى الهيئة الحاكمة أو الحزب الحاكم على الناس، لوضوح أن مع تمركز القدرة في نقطة واحدة يكون الطغيان طبعا في غير الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء، أما إذا كان في مقابله تجمع آخر بمستواه فإنه يكبح من جماحه. هذا بالإضافة إلى أنه بدون التنافس لا يكون التقدم، قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وتتضمن هذه المسألة الإشارات إلى الذين يتولون الولايات من قبل الجائرين بضرورة العمل على مثل هذه الموارد من باب الإصلاح ودفع الأضرار وتطبيق العدالة التي هي من الواجبات، وحيث أن الولاية في ذاتها من المحرمات إذا كانت داخل لها لأجل هذه الأغراض والعمل لأجل تطبيقها فحينئذ تصبح من الملاكات الهامة، وإذا كان يحتمل احتمالا عقلائيا بأنه قادر على تطبيقها حينئذ قد يمكن القول بأنها من الواجبات حينئذ. على تفصيل لا يسعنا المجال لبيان هذا، ولا يخفى أن هناك جملة من المحرمات السلوكية الأخرى بالغة الأهمية كالزنا واللواط وشرب الخمر والقتل ونحوها بحثها الفقهاء في كتاب الحدود والتعسيرات، وحيث أنه لا يسعنا المجال لتفصيلها نرجئها إلى تلك الأبواب الخاصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.